بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، الذي خلق الذكر والأنثى وساوى بينهم في التكاليف والمآل، فقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المزجاة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين. أعزائي مستمعي إذاعة القرآن الكريم، أينما كنتم في أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم بتحية معطرة وأسعد بلقائكم في هذه الحلقة من برنامج ندوة مع وزارة الأوقاف، والذي يأتيكم أول أربعاء من كل شهر هجري، ويقدم لحضراتكم من استوديوهات إذاعة القرآن الكريم في نابلس، وبالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مشكورة. نقدم لكم فيه ما هو جديد متجدد، سائلين ربنا عز وجل أن يتقبل منا عملنا هذا، وأن يكون ذلك في ميزان الحسنات ورفيع الدرجات. الإخوة والأخوات، في هذه الحلقة المباركة والتي جاءت بالتزامن مع شهر آذار الذي حوى أكثر من مناسبة للمرأة، ارتأت إذاعة القرآن الكريم وبالتعاون مع وزارة الأوقاف أن تخصص هذه الحلقة للحديث عن المرأة التي هي كما يقولون نصف المجتمع، وللحديث والتطرق لكل ما أثير حولها من شبهات، وكيف استطاع الإسلام رغم الهجوم عليه أن يخرج المرأة من براثن الجاهلية الأولى إلى العز والفخار، فصانها بنتا وأختا وزوجة وأما ورفع مكانتها وأعلى شأنها. ولمزيد من المعلومات والحقائق الشرعية والثوابت الإسلامية حول هذا الموضوع، معي هنا في الاستوديو الأخت عائشة خليل أبو غضيب، الواعظة في مديرية دائرة العمل النسائي التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية. فباسمكم جميعا أرحب بها، مرحبا بك أخت معاذ، حياك الله ولو سهل بك.
الله يبارك فيك ومرحبا فيكم إن شاء الله جميعا.
الله يرضى عليك. يعني الحديث عن المرأة يطول، وأظننا سنظلمها إذا خصصنا لها حلقة واحدة فقط، لكن يعني نحاول إن شاء الله في خلال هذه الحلقة أن نحيط بكل الجوانب المتعلقة بالمرأة. واسمحي لي أخت معاذ أن نسلط الضوء على المرأة في العصور القديمة. هناك طبعا كثير من الدعوات الهدامة التي تقول أن الإسلام قد ظلم المرأة كثيرا، فللمقارنة نريد أن نعود بالتاريخ إلى الوراء قليلا، وننظر كيف كانت الحضارات السابقة التي سمت نفسها بالحضارات العريقة الكبيرة، كيف كانت تعامل المرأة انتهاءا بالجاهلية وما قبل الإسلام، ثم ننتقل إلى كيف كرم الإسلام المرأة، كيف كانت المرأة في العهود القديمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أحب أشكر إذاعة القرآن الكريم على إتاحتها الفرصة إلي حتى أتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو موضوع المرأة، هذه المرأة التي يتكلم عنها الكثير ويظلمها في كثير من الأمور، المرأة التي كرمها الإسلام والتي هي تعتبر نصف المجتمع، وهي التي تربي النصف الآخر، فالمرأة هي المجتمع بأكمله، فعليها المعول والشيء الرئيسي الذي يقوم عليه المجتمع. في البداية قبل أن نتكلم عن المرأة في الإسلام، نتكلم عن المرأة في العصور القديمة، هذه العصور التي كانت تزخر بالعلوم وبالتقدم وبالرقي، كيف كانت تعامل المرأة؟ فالمرأة في اليونان،
المرأة عند اليونان،
المرأة عند اليونان، نعم. إذا ألقينا نظرة على بلاد اليونان القديمة، نجد أنه بالرغم من الثقافة والعلوم، فإن وضع المرأة لم يكن أكثر من كونها خادمة، فكانت خادمة أو ربة بيت، بل إن اليونان أصحاب تاج الفلسفة كانوا يسكنون زوجاتهم في حجرات تقل فيها النوافذ، مع حرمانهم من الخروج إلى السوق أو غيره. نعم. قيد المرأة يجب أن يبقى عليها ولا ينبغي أن ينزع عنها. نعم. هكذا كانت نظرة اليونان إلى المرأة، اللي هي بتعتبر يعني أهل الحضارة اليونانية،
وكانها مخلوق غريب يجب أن يحبس
حتى الموت.
نعم، حتى الموت.
هذا عند اليونان. أما عند الهنود فلم يكن الحال أفضل، بالعكس كان هنا حال المرأة عند الهنود أسوأ من حال المرأة عند اليونان، فكانت تحرق المرأة وهي حية مع تابوت زوجها. إذا مات الزوج إذا مات الزوج فأنت ما لكيش عيشة بعديه، فلازم تموتي معه، فتوضع في تابوت وتحرق وهي حية وتبقى تحرق حتى تموت. هذه عند الهنود. فإذا كانوا ينظروا إلى المرأة أنها شر محض وأنها شر من الثعابين.
نعم.
يعني فتخيل المرأة يعني الثعبان قديش مؤذي للإنسان، وكذلك المرأة هي مؤذية أكثر حتى من الثعابين.
هذا عند الحضارة الهندية.
هذا عند الهنود. كثير إذن من الحضارات كانت تؤذي النساء وكانت تذلهم وتستعبدهم ويكونوا كأنهم حتى يباعوا ويشتروا وليس لهم حق حتى في الحياة، اللي هو أقل يعني حاجة يحتاج الإنسان هي أن يبقى على قيد الحياة، فكانت تحرم من الحياة. هذا في العصور القديمة. أما في الجاهلية فطبعا حدث ولا حرج عن المرأة في الجاهلية، كيف كانت تهان وتظلم وحتى أنها كانت يعني تؤد. يعني رب العالمين عاب على أهل الجاهلية وقال وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، فكانوا يئدوا البنات. فكانت المرأة إذا كانت قرب موعد الميلاد يحفروا لها حفرة وتلد بالقرب من هذه الحفرة، فإذا ولدت وجاء المولود ذكر قاموا أخذوا الولد وراحوا، يعني كأنها جابت رأس كلاب يعني. أما إذا سبحان الله جاءت بنت فرأسا يضعوها بالحفرة ويكب عليها التراب ويهيل عليها التراب.
هم كانوا يطلقوا عدة دعوات أنها ممكن تكون سبب في العار وغير ذلك.
فهي كانوا يعتقدوا أنها هي تجلب العار وتجلب الفقر والخزي، ولذلك رب العالمين عاب عليهم وقال وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. يعني ما بدي أودي وجهي من الناس يعني إن أجت بنت. فهذا طبعا نظرتهم في الجاهلية. كانت تعد في الجاهلية تعد المرأة ميراثا تورث، يعني كأنها أي متاع يورث. نعم. لأي واحد آخر.
يعني إذا مات رجل وترك امرأة يرثها أبناؤه.
يرثها أبناؤه.
كأي متاع.
كأي متاع موجود في بيته. كذلك يعني كانت ليس لها الحق لا في التعليم ولا حق في المال ولا حق في المهر، فكانت يعني الظلم واقع على المرأة بشكل كبير جدا. بالإضافة إلى ذلك فالمرأة كان ليس لها الحق في اختيار الزوج، كانت تجبر على الزواج من إنسان معين حتى إذا كانت متزوجة، فكانت تهان بطريقة بشعة جدا. فحتى لو كانت متزوجة كان ولم تنجب فيأمرها زوجها أن تذهب إلى بيت فلان ويقول لها اخرجي إلى بيت فلان فاستبضعي منه، فحتى يأتيه الولد تذهب إلى زوج آخر أو رجل آخر حتى تحمل وترجع إلى زوجها. فهذا طبعا من الظلم والإسفاف بالمرأة. كذلك كانت لا ترث، طبعا لا يحق لها أن ترث وتأخذ المال، فليس لها حق ولا ليس لها ملكية خاصة ولا ذمة مالية. حتى سبحان الله جاء الإسلام وكرمها وأعطاها هذا الحق ولم يسلبها هذا الحق.
نعم بارك الله فيك. يعني بالانتقال إلى موضوع كيف كرم الإسلام المرأة، الآن الإسلام جاء على مجتمع جاهلي، مجتمع فيه كثير من الأخلاق التي ذكرتيها، في كثير من التعامل مع المرأة بشكل سلبي، من وأدها إلى حرمانها من الميراث إلى توريثها كأي بضاعة. كل هذه الأخلاق التي كانت عليها الجاهلية جاء الإسلام إلى هذا المجتمع، كيف كرم الإسلام المرأة ورفع من شأنها، وكيف رد على كثير من الشبهات التي تثار حول المرأة وأن الإسلام هو الدين الذي ظلم المرأة؟
طبعا جاء الإسلام وكرم المرأة. بماذا كرم الإسلام المرأة؟
نعم.
أول شيء يعني سبحان الله حارب الإسلام التشاؤم من ولادتها كما كان شأن العرب في الجاهلية، فقال سبحانه وتعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وحارب وأدها فقال سبحانه وتعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وقال عليه الصلاة والسلام من كانت له ابنة فعلمها وأحسن تعليمها وأدبها وأحسن تأديبها كانت له سترا من النار. وكانت آخر وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام وهو على فراش الموت صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، فوصى بالنساء صلى الله عليه وسلم،
وكذلك هذه كانت وصيته في حجة الوداع
أيوة صلى الله عليه وسلم، وقال رفقا بالقوارير، فيعني شبهها بالقارورة. القارورة يعني سبحان الله كثيرة يعني الشفافية ونفاذ الضوء منها من هذه القارورة، فأي شيء يخدش
سريعة الانكسار
فأي شيء يخدشها. فقال عليه الصلاة والسلام رفقا بالقوارير صلى الله عليه وسلم. وقال عليه السلام في حديث آخر اتقوا الله في نسائكم فإنهن عوان عندكم، يعني هن بحكم الأسيرات عندكم، فاتقوا الله سبحانه وتعالى في النساء، فهذا دليل على اهتمام الرسول عليه الصلاة والسلام بالمرأة، كما يدل على تكريم الله عز وجل للنساء أن هناك سورة بالقرآن اسمها سورة النساء، وسورة أخرى سميت سورة مريم، سميت بسورة باسم امرأة، فهذا من كرم الله سبحانه وتعالى لهذه المرأة، بعد يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى أعاد لها كرامتها بعد أن كانت ذليلة ومهانة في كل الأمم التي سبقت الإسلام.
نعم.
كذلك من تكريم الله عز وجل للمرأة أن كرمها بنتا.
نعم.
كما أسلفنا في الحديث من كانت له ابنة فأدبها وأحسن تأديبها كانت له سترا من النار، وكرمها زوجة فقال سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فبالزوجة يكون تكون المودة والإطمئنان والراحة النفسية، فالزوجة إذن هي السكن للزوج. وكرمها سبحانه وتعالى أما ووصى بالأم وقال ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وصينا الإنسان بوالديه بالتنين يعني في الأم والأب، وركز على الأم. ولما جاء رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسأله حسن الصحبة فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي، فقال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، وفي الرابع قال ثم أبوك. فإذا هذا دليل على تكريم الرسول عليه الصلاة والسلام للمرأة. كذلك الله سبحانه وتعالى كرم المرأة بأعطاها حقها في الميراث.
نعم. فإذا كانت محرومة منه كما
كانت تحرم في الجاهلية، فالإسلام جاء وأعطاها حقها في الميراث، فقال سبحانه وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وقال لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، كما حرم الإسلام أخذ مهر المرأة، فالمهر هو يعتبر حق شرعي لهذه المرأة، فيقول الله سبحانه وتعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا.
نعم.
وقال وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فإذا المهر مهما كان كثير أو قليل فلا يحق لأحد أن يأخذ هذا المهر، لا الأب ولا الزوج ولا أي حد من أقارب المرأة،
وذلك بعد أن كان المهر في الجاهلية هو من حق الأب وكان سلعة تباع وتشترى.
بالفعل.
نعم.
فأعطاها الإسلام حقها في هذا المهر، هي لها حرية التصرف في هذا المهر. وحتى يعني سبحان الله يعني الشيء بالشيء يذكر عن هذه الآية وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، من تكريم الله عز وجل للمرأة التي يعني أهانها كثير من الناس، عندما قامت امرأة وخاطبت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد عمر أن يحدد المهور بمبلغ معين، فقامت امرأة فقالت له لا يحل لك يا عمر هذا، وإن الله سبحانه وتعالى قال وآتيتم إحداهن قنطارة فلا تأخذوا منه شيئا، فوقف عمر عند هذه الآية وقال أصابت امرأة وأخطأ عمر، فاعترف أن امرأة ولكن كان عندها رأي صواب، فهذا طبعا دليل على أن الإسلام من البداية أكرم المرأة. كذلك الإسلام نظم حقوق الزوجين وجعل لها حقوق كالرجل، فقال سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. إذن هذا من تكريم الله عز وجل للمرأة. كذلك من تكريم الله عز وجل للمرأة أنه نظم قضية الطلاق بما يمنع تعسف الرجل واستبداده، فلا يحل للزوج أنه يطلق أكثر منها، يطلقها مرة ومرتين وثلاثة ويرد راجعها، فهذا طبعا لا يجوز.
كما كان يحدث في الجاهلية كانوا يطلقوا عشرات المرات عشرات راجعها.
وتظل المرأة عند زوجها.
حددها بثلاث.
حددها الإسلام بثلاث. فقال الله عز وجل: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. كذلك من تكريم الله عز وجل للمرأة أنه حرم اتهام المرأة، حرم اتهام المرأة وصان عرضها، فعرض المرأة مصان، فلا يجوز لأحد أن يتكلم في المرأة، وهذا من الكبائر التي أخبر عنها الله سبحانه وتعالى. فقال نهى عن اتهام المرأة، فقال سبحانه وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. فإذا لا يجوز لأي إنسان أن يلقي التهم الباطلة أو مجرد حتى الظن بهذه المرأة، فجعل الله عز وجل عقوبة لهذا الإنسان الذي يتهم المرأة باللعنة في الدنيا والآخرة، عدا عن الجلد الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك من تكريم الله عز وجل للمرأة أن جعل لها الحق في النفقة والرعاية. الزوج عليه أن ينفق على زوجته ويرعاها ويلبي حاجات بيتها وحاجاتها، وهذا يعني حق كفله الشرع لهذه المرأة. فيقول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فإذا المرأة يجب على الزوج أن ينفق عليها مهما كان غناها، لو كانت عاملة، لو كان لها أموال خاصة، فهي غير مكلفة بالإنفاق، وإنما الرجل هو الذي ينفق على الزوجة وعلى البيت. فهذا حق كفله الإسلام لهذه المرأة. وكذلك دعا الإسلام إلى احترام المرأة. من تكريم الله عز وجل للمرأة أن أمر باحترامها وعدم الإساءة إليها، فقال عز وجل: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. من تكريم الله عز وجل للمرأة العشرة بالمعروف كما قلنا، والاحترام وعدم الإساءة للمرأة، ويتحقق ذلك بحسن الخلق ولين الجانب وطيب الكلام وبشاشة الوجه والمزاح والترفيه. فطبعا الرجل إذا دخل إلى البيت فعليه أن يحترم المرأة ويكرمها ويبش في وجهها بحسن خلقه ولين جانبه وكلامه الطيب. نرى بعض الرجال يكون خارج البيت أخلاقه ما شاء الله مع الناس، لكن إذا دخل البيت يكون دكتاتور، لا يستطيع أن يتعامل معاملة جيدة مع زوجته، حتى أولاده لا يستطيع أن يتكلموا بحضور الأب. فطبعا هذا ليس من الإسلام،
وهذا مخالف أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا.
أيوة،
لأن هذه وصية.
أو كذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يمزح مع زوجاته، كان يلاعبهم، وكان يتسابق كما نعلم مع السيدة عائشة رضي الله عنها. فكما روت السيدة عائشة رضي الله عنها أنه تسابقت هي والرسول عليه الصلاة والسلام عندما كانت نحيلة ويعني قليلة اللحم، فقالت: سبقني الرسول عليه الصلاة والسلام فسبقته، فلما اشتد علي اللحم سابقته فسبقني. فقال عليه الصلاة والسلام: هذه بتلك، يعني مرة أنا ومرة أنت. فإذا هذا من لين جانب عليه الصلاة والسلام وحسن تعامله مع زوجته صلى الله عليه وسلم. فكان إذا يقرها، حتى أنه لما دخل عليها مرة وهي تلعب مع فتيات صغار كانوا عندها في يوم عيد، فلما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام كأنهم خبوا حالهم هيك واستحوا من الرسول عليه الصلاة والسلام، فأقرهم عليه الصلاة والسلام أنه ضلوا زي ما أنتوا. فهذا يعني من خلقه الكريم صلى الله عليه وسلم مع زوجته. فإذا خيركم كما قلنا خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. كذلك كان عليه الصلاة والسلام يعني من تعامله واحترامه لزوجاته صلى الله عليه وسلم كان يعطي كل واحدة منهن حقها في المبيت. فكان يبيت مع زوجاته ويعدل في التعامل بينهم، لكن المحبة القلبية، فطبعا كان حبه لستنا عائشة أكثر من حبه لأي واحدة من زوجاته، وكان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني بما تملك ولا أملك.
نعم.
فالقلب هذا بيد الله سبحانه وتعالى. فإذا كان عليه الصلاة والسلام لتكريمه لزوجته أنه كان لا يخجل أن يقول أنه عائشة أحب النساء إلى قلبي. جاءه رجل فقال له، يعني كان هذا الرجل شاب في مقتبل العمر، أبلى بلاء حسن في معركة من المعارك، فعندما رجع يعني قال في نفسه سأنظر يعني ما مدى محبة الرسول عليه الصلاة والسلام لي بعد هذا البلاء في المعركة. فجاء للرسول عليه الصلاة والسلام فقال له: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ ظن منه أنه سيقول أنت، لأنك أنت أبليت ولا حسن في المعركة. فقال له: عائشة. فقال: لست عن هذا أسألك يا رسول الله، من الرجال؟ فقال: أبوها. يعني سبحان الله، فكان حبه لأبو بكر. قال فسكت، خوف إيش؟ إنه يكون يعني عليه الصلاة والسلام ما بحبوش. قال فسكت. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخجل أن يقول عائشة هي أحب النساء إلى قلبي. بينما نرى يعني كثير من الناس حتى في وقتنا الحاضر يعني سبحان الله يخجل أن يقول زوجتي فلانة أو بنتي فلانة، ونرى هذا يعني في كرتات الأفراح. يعني عندما تيجينا مرات دعوات بيكون كاتبين اسم الزوج وفي المقابل تحت اسم فلان كريمته. بحطوش اسم، مع أنه الأصل بالزواج الإشهار. إشهار الزواج والإشهار يكون
بالاسم،
بالاسم. نقول بنتي فلانة، فهذا طبعا وظن منهم أن هذا تدين، يعني بيعتبروا أنه دين ومن الدين وعيب أنه نحكي.
لست معي أن هناك تناقض غريب بين ما ذكرتيه وهذا، لأنه حديثنا اليوم عن المرأة، بين من يكتب في كرت الأفراح كما قلت كريمته يخجل من الاسم، مع الاسم مش عورة، ولما بصير الحفل كل الرجال يدخلوا عليها.
سبحان الله، الاسم عيب.
من العورة أكثر، الاسم ولا الشخص والجسد؟
سبحان الله. آمين يا رب. يعني للأسف إنه الكرت عيب، يعني إنه يظهر اسمها في هذا الكرت. لكن بالأعراس بتصير العجائب. الاختلاط والعرق.
بارك الله فيك أخت معاذ. الحقيقة يعني في عندنا نقطة في غاية الأهمية، موضوع المرأة في العصر الحالي. يعني أنت كما بحكم عملك كواعظة تتنقلي في بين المدن والقرى والمساجد لإلقاء دروس الدين، لا شك أنك تصادفين كثير من الحالات والقصص والأمثلة عن وضع المرأة في العصر الحالي. لو تحدثنا أخت معاذ عن الدعوات المغرضة التي يدعي بها الشرق والغرب وأعداء الإسلام نحو المرأة المسلمة. هناك كثير من الدعوات المغرضة التي تطلق أحيانا، مثل أنه الإسلام أعطى المرأة نصف الرجل في الميراث، أنه لم يسمح لها أن تتعدد. هذا وصلت يعني إن صح التعبير وصلت الوقاحة أن يقولوا: لماذا لا يسمح للمرأة أن تعدد الرجال كما يسمح للرجل أن يعدد النساء؟ كل هذه الدعوات المغرضة وأثرها في المجتمع المسلم.
صحيح، يعني سبحان الله، يعني صحيح احنا في القرن 21 الآن، إلا أنه المرأة يعني سبحان الله أو الناس صار نظرتهم للمرأة نظرة عكسية، يعني يطالبوا بتحرير المرأة مع أن الله سبحانه وتعالى حررها من 14 قرن. نادوا بإعطائها حقوقها مع أن الله سبحانه وتعالى أعطاها حقوقها كاملة غير منقوصة. طالبوا بمساواتها مع الرجل في التعامل في الحقوق مع أن الله سبحانه وتعالى أعطاها يعني الكثير. فللأسف يعني الناس نتيجة بعدهم عن دين الله سبحانه وتعالى، ويعني سبحان الله ضيعوا المرأة في كثير من الحالات نتيجة بعدهم عن دين الله سبحانه وتعالى وعدم معرفتهم بالقرآن والسنة، فظلموا المرأة. فإذا ظلم المرأة نتيجة البعد عن الدين. فمثلا بيطالبوا بإعطاء المرأة حقها، حقها في إيش؟ في الميراث. طب الله سبحانه وتعالى أعطى المرأة حقها في الميراث، فقال: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. فالمرأة لها حق في هذا الميراث والرجل له حق. وقال سبحانه وتعالى: للرجل للذكر مثل حظ الأنثيين. فأعطاها إذن حقها، فحتى أنه أعطاها حق في الميراث، وأخذت في كثير من الأحيان أكثر ما يأخذ الرجل. الرجل صحيح يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني باخذ التنتين، لكن سبحان الله الرجل هو المكلف بالإنفاق. ما المكلف بالإنفاق؟ الرجل. المرأة غير مكلفة بالإنفاق حتى لو كانت تملك الكثير من الأموال، غير مكلفة، لكن الرجل هو الذي مكلف أنه ينفق على الزوجة. الزوجة تأخذ من ميراث زوجها، تأخذ من ميراث أبوها، تأخذ من ميراث أخوها، لكن الرجل سبحان الله بضل يعني لو إجينا نقارن ما تأخذه المرأة مع ما يأخذه الرجل، فالمرأة تأخذ أكثر ما يأخذه الرجل.
وأحيانا في الميراث، بالتحديد في الميراث، أحيانا تأخذ المرأة كما يأخذ الرجل. أيوة. يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا جاء في الأولاد. أيوة. لكن مثلا إذا كانت أخت لأم أو أخت لأب أو فأنا تتقاسم فهم شركاء كما قال عز وجل. أيوة. على سبيل المثال فهم شركاء في الثلث، يعني أيوة. تتقاسم مع الرجل كأنها تأخذ مثله،
كأنها أخذت زيه أو نصفه، يعني نفس الشيء. يعني سبحان الله. فإذا في الميراث إذا الله سبحانه وتعالى أعطاها حقها، مع أنه الناس هلأ بيطالبوا أنه أعطوها حقوقها، لكن سبحان الله زي ما حكينا في البداية أنه نتيجة بعدهم عن دين الله عز وجل فحرموا المرأة من هذا الحق. وللأسف نرى كثير من الناس وفي بعض القرى يعني يظلموا المرأة في هذا الميراث. فممكن يجي الواحد لبنته أو لأخته فيعتبرها عيب، يعني انت بدك تقاسم اخوك في الرزقة او هذا الرزقة او هذا الميراث يروح للغريب،
او للاسف يساومها احيانا مقابل انه يسمح بالزواج انه ياخذ ميراثها.
فسبحان الله يعني بخاجل المرأة حتى تتنازل عن حقها، هذا طبعا نتيجة بعدهم عن دين الله سبحانه وتعالى
وضعف الوزع الديني. صحيح. أيوه. ويعني هناك ايضا كثير من الدعوات المغرضة كما ذكرت انت اخت معاذ، كمثلا الدعوة الى تحرير المرأة وكأن المرأة في قيود. يعني السؤال، من الذي وضع القيود أصلا؟ يعني ألم مثل ما ذكرت بداية الحديث، ألم يأتي الإسلام ليحل هذه القيود عن المرأة؟
طبعا بالفعل الإسلام يعني حرر المرأة. هي أصلا كانت عبدة تباع وتشترى، فجاء الإسلام وحرر المرأة من هذه القيود. الآن يريد بالتحرر، ماذا يريد بالتحرر؟ يريد كما قالت إحداهم يعني انزعوا هذا الحجاب، فهذا التحرر. التحرر بيعتبروه انهم يعني يتحرروا من القيود، من الحجاب، تحرروا من اللباس الشرعي، تحرروا من الاخلاق، هذا هو التحرر. يريدوا ان يواكبوا العصر، واي عصر سبحان الله، واي ناس يعني يريدوا ان يتبعوا الغرب. في تعامله، في اخلاقه، فهذا اللي نهانا عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وحذر منه في اكثر من حديث عليه الصلاة والسلام، وقال في نهاية الزمان قال لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. فسبحان الله، وهذا اللي حاصل في هاي الأيام، إنه الناس يعني يتبعوا الغرب شبر بشبر، إيش ما عمل الغرب إحنا بنعمل. وللأسف سواء كان منيح ولا مش منيح، غث ولا سمين بناخده، بينما هن الغرب سبحان الله يأخذوا زبدة ما في الإسلام. يأخذوا الزبدة
وأجمل ما في الإسلام،
أجمل ما في الإسلام، ونحن نأخذ منهم القشور. وهذا للأسف. طبعا كان الأولى بهؤلاء يعني الذين ينادوا بتحرر المرأة أن يدفنوا رؤوسهم في الأرض خجلا من هذه المواقف المخزية من المرأة. لقد انتهكوا حرمتها وجعلوا جسدها سلعة تباع وتشترى. إن المتأمل في حال النساء في الغرب يشفق عليهن. بالفعل لقد استغلهن ذو الشهوات لإشباع رغباتهم الحرام، ودفعوهن إلى العري باسم حرية المرأة، وإلى الدعارة والعهر باسم الفن والإبداع.
تنقلين أنت إلى نقطة أخرى اللي هي استخدام المرأة كوسيلة الآن. يعني الآن أصبحت المرأة ليست مكرمة، ليست مصانة، مهانة، ينظر إليها على أنها فقط محل لإفراغ الشهوات من خلال استخدامها كوسائل. يعني إذا كان هناك إعلان، مهما كان هذا نوع هذا الإعلان ومهما كان ما في الإعلان من إسفاف، تستخدم المرأة وتحشر المرأة في هذا الإعلان من أجل الترويج له.
أيوة. فإذن هن استغلوا المرأة في الدعايات. يعني لو نيجي نطلع على ما يعرض في التلفاز فنرى أن المرأة استخدموها كسلعة في كثير من الدعايات. يعني دعاية يمكن تخص الرجل بدخل المرأة فيها، بدخلها وهي عارية وهي يعني منظر لا يليق. فإذا هن استخدموها كسلعة يعني لهذا الإعلان. واستخدموها يعني زي ما حكيت، يعني استخدموا العهر باسم الفن والإبداع. فأي إكرام للمرأة هذا، أي إكرام للمرأة اللي بيشوفوا بهذا التكريم.
يعني لو تحدثينا من خلال خبرتك وتنقلاتك كما ذكرت أنا واتصالك المباشر مع الناس، نتحدث عن موضوع ربما يكون التسمية تسميته غريبة إلى حد ما، اللي هو الوأد المعنوي. أنت تحدثت في البداية عن المرأة في الجاهلية أن والدها كان يأيدها إذا كانت بنتا، إذا كان المولود بنتا يأيدها، والقرآن الكريم تحدث عن ذلك وقال وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. لكن الآن تطور موضوع الوأد، إن صح استخدام كلمة تطور، إلى موضوع الوأد المعنوي. يعني أوضح لك حتى يتضح للأخوة المستمعين، الوأد المعنوي إذا كانت البنت في صغرها أو في الجاهلية كانت تدفن وهي صغيرة، الآن تدفن وهي كبيرة. إذا كانت هناك تدفن بالتراب، الآن تدفن بكثير من الصور المختلفة، كحرمانها من التعليم مثلا، حرمانها من الخروج من البيت، حرمانها من الزواج أحيانا، يعني يتعسف الأب باستخدام حقه في الولاية عليها. يعني ياريت نتحدث عن هذا الموضوع بشيء من الإيجاز، عن موضوع الوأد المعنوي، يعني بما خبرتي أنت أيضا من خلال ما تعرفين من قصص وحوادث.
طبعا الوأد المعنوي لا يقل عن الوأد في الجاهلية، وأدها وهي حية. فالوأد المعنوي في هذه الأيام يتمثل في عدم تعليم المرأة. في بعض القرى أو بعض المجتمعات لا يؤيدوا تعليم المرأة، بقول لك إيش آخرتها بتتعلم الوحدة وآخرتها للمطبخ، فليش تتعلم؟ فما بيهتموا في التعليم، مع إنه هذا يعني حق إلها. والرسول عليه الصلاة والسلام قال طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. فإذا طلب العلم فريضة على الذكر والأنثى، فلماذا تحرمها أيها الأب أو أيها الأخ من هذا الحق، حقها في العلم، كذلك حقها في الزواج واختيار الزوج. كثير من الناس يمكن يحرموا بنتهم من اختيار الزوج الصالح، أو إنهم يجبروها على الزواج من إنسان في سن صغيرة، وهذا اللي منلاحظه في هذه الأيام.
وهو إنسان كبير، يعني في فرق بالسن،
ممكن يكون في فرق كبير بالعمر ما بينها وبين زوجها، أو ممكن تكون هي صغيرة أصلا يعني ما بتعرف مصلحتها، فيروح يزوجها وهي صغيرة، تروح تتزوج تقعد أكم شهر وتطلق. لماذا؟ لأنها لا تعرف الحياة الزوجية، ولا لا يوجد عندها علم في هذه الأمور الزوجية. ولو طلعنا على المحاكم، سبحان الله ما يعرض في المحاكم، لرأينا الكثير في هذه الأيام، نسب الطلاق عالية جدا مرتفعة في المجتمعات. فكل هذا بسبب إيش؟ الزواج المبكر وعدم التوافق ما بين الزوجين. فإذا هذا كله يعطي ظلم، وهذا يعتبر وأد معنوي لهذه المرأة.
أيضا حرمانها من كما قلت من التعليم، رغم أنه نعيش في القرن 21، إلا أنه هناك كثير من العائلات أو كثير من العقول عند بعض الآباء كما ذكرتي لا يعترف أصلا بتعليم المرأة، يعني لا يعترف أن المرأة فقط، يعني حتى ولو لم تتزوج لا يعترف أنها مثلا تدرس أكثر من التوجيه.
خلص يعني انه بيعتبر انه خلص انت بدك تتعلم، مهما تعلمتي اخرتك راح على تتزوجي وراح على المطبخ، فبقول لك تروحي تاخدي الشهاده وتعلقيها في المطبخ، شو لك فيها؟ فمن اصله ما تتعلمي يعني.
وبعتقد كمان من يزوج ابنته لرجل غير كفؤ وغير صاحب دين وكانه دفنها معه.
ايوه بالفعل. كانه هو ادها.
كانه هذا. بارك الله فيك. يعني اسمحي لنا ننتقل معك والاخوه المستمعين الى بعض النماذج الحية والنيرة والرائعة حقيقة عبر التاريخ الإسلامي، وإن صح التعبير نسميهن أو نسمي هذه النقطة نساء خالدات. يعني النماذج دائما هي التي تبعث الروح والحياة في القلب، ويعني تكون دافع قوي أولا للقناعة بأن الإسلام هو الذي صنع المرأة وهو الذي رفع شأنها وأعلى مكانتها، والأمر الثاني يكون دافع أيضا لكثير من النساء حتى وكثير من الرجال كذلك، حتى ينظروا جميعا إلى ما فعل بعض النساء من نماذج رائعة جدا عبر التاريخ الإسلامي.
الحقيقة هناك
أو حتى يعني ليس التاريخ الإسلامي، ربما التاريخ القديم
في التاريخ يعني. حتى نعم. في التاريخ يعني منذ الخليقة
نعم.
الله سبحانه وتعالى ضرب لنا مثل بسيدنا آدم وحواء نعم. فالسيدة حواء خلقها الله سبحانه وتعالى لتكون سكن لآدم عليه السلام. نعرف أن الله سبحانه وتعالى خلق في البداية آدم
نعم.
فشعر بالوحدة يعني سبحان الله، فالله سبحانه وتعالى خلق له حواء من ضلعه. بعض الناس ممكن يقولوا يعني أن الله عز وجل خلق حواء من ضلع أعوج
نعم.
وطبعا هذا حديث للرسول نعم. عليه الصلاة والسلام، وإن أعوج ما في الضلع
أعلاه،
فإن ذهبت تقيمه كسرته،
كسرته نعم.
وإن تركته لا يزال أعوج. فصحيح أن المرأة خلقت من ضلع آدم، ولكن هو أي ضلع؟ يقول لك هذا الضلع المعوج اللي هو قريب من القلب
نعم.
فتخيل عن سبحان الله، يعني هي خلقت من أقرب نقطة لقلب آدم عليه السلام.
هو أمر آخر أنه هذا الضلع لم يكن أعوج يصبح بلا فائدة نعم.
فيعني في بعض الشغلات يعني اللي قرأتها يعني سبحان الله، بقول لك في بعض الأدوات أو الآلات إذا لم تكن معوجة لا تستطيع أن
نعم.
تستخدمها،
تقوم بمهمها
لا تقوم بمهمتها، وكذلك المرأة. فالله سبحانه وتعالى إذن خلق حواء، وهي طبعا وبرأها من كل التهم التي ألصقت بها من كل الديانات
نعم.
يقول أنه حواء هي السبب لخروج آدم من الجنة،
وهذا ما زال كثير من الناس الآن يردد هذا الأمر.
طبعا يقول هي السبب خرجت آدم من الجنة
نعم.
وهذه طبعا تهمة باطلة،
وهذه خطورة يعني أعتقد أنه طبعاً. يعني اعتقادها أو الإيمان بها قد يخرج من الملة
طبعا، لأنه الآية واضحة يعني سبحان الله رب العالمين قال فأزلهما الشيطان
نعم.
أزل الشيطان التنين آدم وحواء، مش أنه قال حواء
وقال وعصى آدم ربه
فغوى نعم. فحمل حتى آدم هو المسؤولية نعم. أكثر مما حمل حواء. فسبحان الله نرى كيف أن آدم عليه السلام أحب حواء وعاشا سويا أكثر من 900 عام، وعمرا الأرض سويا وأنجبا الذرية المؤمنة وزرعوا معا أول بذور الإيمان في الأرض. فإذا كانت حواء هي السند لآدم عليه السلام. كذلك السيدة سارة زوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام ثبتت معه على الإيمان والتوحيد رغم تكذيب كل الناس له، وهاجرت معه لنشر الدين، ورأينا كيف نجاه الله سبحانه وتعالى من فرعون مصر بكرامات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لأنها طبعا إنسانة مؤمنة موصولة بالله عز وجل. ثم رأينا كيف صبرت على عدم الإنجاب حتى كافأها الله عز وجل وهي في 90 من عمرها، يعني وهي عمرها 90 سنة سبحان الله أنجبت سيدنا إسحاق، ورأت حفيدها يعقوب بعد ذلك في حياتها
نعم.
جاء يعقوب في حياتها. نماذج أخرى طبعا عبر التاريخ، السيدة هاجر نعرف أنها زوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأم نعم. إسماعيل، هاجر بها إلى مكة وتركها ووليدها في أرض لا زرع فيها ولا ماء، وتركها في هذه الأرض المكفرة، فقالت له الله أمرك بهذا؟ استحلفت بالله إن الله عز وجل أمرك بهذا الأمر، فقال نعم، قالت إذن لن يضيعنا. فإذا هذه ثقة ويقين بالله عز وجل وقوة إيمان بالله عز وجل واستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى. ويكفي أننا نتذكر هذه المرأة هاجر
كلما
ذهبنا إلى بيت الله عز وجل
نعم.
سواء في الحج أو في العمرة
نعم.
ونتذكرها وابنها إسماعيل عند الشرب من ماء زمزم
نعم.
كيف أن الله عز وجل أكرمها هذا التكريم بأن أخرج لها هذا الماء،
وعند السعي كذلك،
وعند السعي بين الصفا
والمروة نعم.
نماذج كثيرة أخرى، منها مثلا السيدة أم موسى رب العالمين ذكرها في القرآن الكريم
نعم.
وأوحى الله عز وجل إليها أن تضع ابنها في صندوق وتقذفه في اليم، فأطاعت أمر ربها وألهمها الله عز وجل الصبر وربط على قلبها. هذا نموذج آخر ذكر في القرآن لامرأة زوجة سيدنا موسى عليه السلام اللي هي بنت نبي، أخبرها الله عز وجل عنها في القرآن، فقال سبحانه وتعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، فكانت مثلا للحياء، الحياء الذي تفتقد له كثير من الفتيات في هذا الوقت يعني سبحان الله. فكما سمعتها من أحد المشايخ اللي هو محمد راتب النابلسي جزاه الله خيرا، كان يقول إذا قل الحياء قل ماء السماء، أي يعني عبارة كانت رائعة له، إذا قل الحياء قل ماء السماء، وهذا ما يحصل سبحان الله في هذا العصر. فزوجة سيدنا موسى عليه السلام كانت تضرب المثل في حياء المرأة المسلمة، وهذا مثل إن ولبناتنا في هاي الأيام يحذو حذو هذه المرأة الصالحة
نعم.
أما لو أخذنا نماذج من أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، إذن هذه نساء عبر التاريخ. أما في أمة محمد صلى الله عليه وسلم نماذج كثيرة جدا في النساء الصالحات التي ذكرتها كتب السير والتاريخ. أول امرأة صدقت الرسول عليه الصلاة والسلام كانت السيدة خديجة بنت خويلد، كانت تسمى الطاهرة. كانت ستنا خديجة صاحبة مال وجمال ونسب، وكانت تاجرة شديدة الذكاء، وكانت تتسم بالعفة والطهر. سبحان الله، كانت طاهرة، تسمى الطاهرة، ولم تسجد لصنم قط في الجاهلية. يعني كان معروف عبادة الأصنام، لكن ستنا خديجة لم تسجد لصنم قط. وقد اختارت النبي عليه الصلاة والسلام زوجا لها بالرغم من أنه لم يكن يمتلك شيئا، يعني كان لا يمتلك المال عليه الصلاة والسلام، وهي تاجرة كبيرة ولها أموال كثيرة، إلا أنه سبحان الله اختارت الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه كان يسمى الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، فكان زواجا مثاليا، وكان لها دور كبير في بداية الدعوة. هي أول من دخل في الإسلام، وأول من سجد لله عز وجل. إذن أول من سجد لله، أيوة، فكانت امرأة السيدة خديجة رضي الله عنها، وصبرت على موت ولديها القاسم وعبد الله، كما أنها ربت علي بن أبي طالب وزيد بن حارثة بين أولادها دون تفرقة، وصبرت على فراق بناتها رقية وأم كلثوم عندما هاجر إلى الحبشة. فهذا يعني نموذج حي. كذلك ستنا خديجة رضي الله عنها صبرت عند محاصرة الكفار للمسلمين في شعب أبي طالب، وجاهدت بمالها في سبيل الله، وعندما جاءها الموت سبحان الله أرسل الله عز وجل سيدنا جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إن الله يقرئ خديجة السلام ويبشرها بقصر في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب،
رضي الله عنه.
إذن وهذا أعظم تكريم سبحان الله لهذه المرأة. وظل النبي عليه الصلاة والسلام على حبه الشديد لها، وكان دائم الذكر لها حتى بعد وفاتها، كان وفيا لها عليه الصلاة والسلام، حتى إنه ستنا عائشة رضي الله عنها كانت تغار من حب الرسول عليه الصلاة والسلام لستنا خديجة، وكان يذكرها، فقالت له في مرة من المرات، لأن كانت شديدة الغيرة ستنا عائشة، فقالت له خديجة خديجة خديجة، وكأنه لا يوجد في الدنيا إلا خديجة، وقد أبدلك الله بخير منها، أشارت إلى نفسها يعني. فقال لها عليه الصلاة والسلام لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، صدقتني حين كذبني الناس، وآوتني حين طردني الناس، إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. فهون يعني سبحان الله، رغم حب الرسول عليه الصلاة والسلام لستنا عائشة كما كنا في البداية إن كانت أحب الناس إله، إلا إنه ما وافقهاش على كلامها، قال لا أنت بحبك، لكن سبحان الله خديجة يعني إلها
لها
يعني
القدر الأكبر.
القدر الأكبر. فكذلك السيدة عائشة رضي الله عنها، يعني الآن نتكلم عن ستنا عائشة رضي الله عنها، كانت على درجة كبيرة من الذكاء بالرغم من صغر سنها، تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام وكانت أصغر زوج بزوجاته، وكانت هي البكر، هي البكر الوحيدة التي تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي بكرا، فكانت ترصد كل حركات النبي صلى الله عليه وسلم وسكناته، فجعلها الله سببا في نقل معظم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وعاداته وعباداته داخل البيت وخارجه،
وكانت هي من فقهاء الصحابة ومفقهات عالمة، يعني لم تكن فقط تنقل العلم وإنما كانت فقيها كذلك، أيوة، يعني يرجع عليها كثير من الصحابة بالسؤال،
أيوة، كانت تعلم الأجيال بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت تسمى فقيهة الأمة. وعندما ابتليت يعني واتهمت ظلما في حادثة الإفك، نزلت براءتها من فوق 7 سماوات بقرآن يتلى إلى يوم القيامة. وعندما جاءت لحظة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اختار عليه السلام أن يموت في حضن السيد عائشة وليس وهو يصلي أو يقرأ القرآن، يعني سبحان الله جاءه الموت وهو في حجر السيد عائشة رضي الله عنها وفي حضنها. وكانت تقول ستنا عائشة رضي الله عنها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قبض وهما بين سحري ونحري، يعني على صدرها الشريف رضي الله عنها. ونرى كذلك إيثارها لسيدنا عمر أن يدفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم بدلا منها، نعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام دفن في حجرة ستنا عائشة، وأبوها أبو بكر دفن بقرب الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت تتمنى أن تدفن بالقرب منهم. لكن بعد وفاة عمر بن الخطاب، أو عندما طعن عمر بن الخطاب، بعث ابنه عبد الله أن يستأذن من عائشة أن يدفن بجوار صاحبيه، فقالت إني يعني كنت أرغب بهذا المكان لنفسي لكني أوثره على نفسي. آثرت عمر بن الخطاب على نفسها، فكانت سبحان الله بعد ذلك تستحي أن تخلع ثيابها في الحجرة المدفون بها عمر. يعني قبل ما يدفن كانت تدخل على الحجرة عادي، لكن عندما توفي عمر، تخيل يعني وهو ميت وفي القبر، كانت تستحي أن تدخل وهي مكشوفة الرأس. وكذلك من المشهور عن ستنا عائشة رضي الله عنها أنها كانت تعطر الدراهم قبل أن تتصدق فيها، كانت كثيرة التصدق، وكانت تعطر هذا المال لأنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير.
نعم.
سبحان الله.
نعم. رضي الله عنها وأرضها.
فإذا هذه نماذج كثيرة، ولو أردنا أن نتكلم أكثر لما استطعنا. نعم. أن نوفي في هذه.
ولهذا قلت أنا في بداية الحلقة أنه يعني قد لا تكفينا الحلقة، لكن نحاول جاهدين بشيء من التواضع أن نلم بجوانب الموضوع كلها. ختاما أخت معاذ، وقد أدركنا الوقت، هل من كلمة توجهيها للمرأة أولا لأنك امرأة، ثم بعد ذلك كلمة توجهها للرجال؟ يعني ما توجهينها المرأة كونها أم، وكونها بنت، كونها زوجة، كونها أخت، كونها عمة، وما الذي تريدين أن تقوليه للرجال وتذكيرهم بوصية الرسول عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا؟
ما أقوله للمرأة، أقول لها اتق الله في نفسك في البداية، فأنت مسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى، مسؤولة عن نفسك، مسؤولة عن أولادك، مسؤولة عن أمك وأبوك، مسؤولة عن من حولك. والرسول عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فأقول للمرأة اتق الله عز وجل في هذه المسؤولية التي أولاك إياها الله سبحانه وتعالى، فأنت مسؤول عنها أمام الله عز وجل يوم القيامة، وسائلك عن تربية أبنائك، سائلك عن نفسك، سائلك عن تعاملك مع أهلك، مع جيرانك، مع أمك، مع أبيك، مع كل من حولك، فأنت مسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى. إن الله عز وجل كرمك فلا تنسي هذا التكريم، إن الله عز وجل أعاد لك العز والكرامة في ظل الإسلام، فارجعي إلى هذا الإسلام العظيم، تمسكي بتعاليم الله عز وجل، بتعاليم الإسلام، حتى تعود لك الكرامة كما كانت للنساء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة. وما أقوله للرجال في هذا العصر، أقول لهم اتقوا الله في النساء، كما قال عليه السلام اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، وقال استوصوا بالنساء خيرا، فاتقوا الله أيها الرجال في النساء، أكرموهم كما أكرمهم الله سبحانه وتعالى. لا تكن لك السلطة ولا تفهم القوامة، بعض الرجال عندهم فهم مغلوط في القوامة، فيقول الرجال قوامون على النساء، يفهموها فهم خاطئ، فيفهم القوامة أنه له حق ضرب المرأة فيضربها ويمتهنها، يأخذ حقها، يأخذ مالها، يعني ويقول اضربوهن، يعني استشهد للأسف بالآية واضربوهن. فالله سبحانه وتعالى لم يجعل الضرب للمرأة كعقاب، وإنما كان الضرب للتأديب، وبشرط أن لا يؤذي، أن لا يؤذي. أما أنه يعتبر رجولته في الضرب فهذا امتهان للمرأة. واتق الله سبحانه وتعالى في زوجتك، خاصة إذا كانت عاملة، عاملها بتقوى الله سبحانه وتعالى، هي تخرج وتتعب وتعمل، فلها الحق في هذا المال. نسمع كثير من النساء العاملات قبل ما تروح تاخد الراتب بكون بطاقة الصراف الآل مع الزوج، بروح بسحب الراتب ويأخذه لجيبته، قل له قديش بدك أجرة الطريق، خذ أجرة الطريق فقط، سندوش، حتى سندوش للمدرسة ما بنفعك إنك تاخذي، خلص خذي سندوش من البيت، باخذ كل الراتب على حسابه. فنسأل الله عز وجل إنه يهدي رجالنا ونساءنا ويعيدهم إلى سدة الإسلام والعمل بتعاليم الإسلام وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي النهاية بشكر إذاعة القرآن الكريم على تواصلها مع جميع فئات المجتمع، وبشكرها على البرامج القيمة جدا. يعني الصحيح أن برامج إذاعة القرآن الكريم برامج قيمة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقكم لما فيه خير المسلمين
وإياكم خير. بارك الله فيكم. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل للأخت عائشة خليل أبو غضيب أم معاذ، الواعظة في مديرية دائرة العمل النسائي التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية. شكرا لك يا أخت معاذ، وإن شاء الله يكون لنا أيضا لقاءات أخرى متجددة للحديث عن موضوع المرأة. بارك الله فيك.
شكرا لكم وجزاكم الله خيرا. وإلي طلب أخير يعني من إذاعتكم، من إذاعة القرآن الكريم، أتمنى أن يكون هناك في تواصل أكثر ما بيننا بين دائرة العمل النسائي والواعظات في دائرة العمل النسائي مع إذاعة القرآن الكريم، وأتمنى أن يكون برنامج يخصص برنامج لو كان مرة في الشهر. نعم. يعني بدناش نقول أسبوعيا، لو مرة في الشهر نكون على تواصل مع الناس، خاصة أنه يعني إحنا منخاطب إذاعة القرآن يعني يسمعها الآلاف. نعم. بل الملايين يعني عبر الإذاعة وعبر الإنترنت، فصوتكم مسموع إلى بقاع العالم كله. فنتأمل أن يكون في هناك صوت للمرأة بالذات للواعظة في مدينة نابلس مع إذاعتكم إن شاء الله تعالى، وأرجو أن يصل هذا الكلام إلى المسؤولين في الإذاعة.
أعدك إن شاء الله يعني أن أنقل هذه أو هذا الطلب إلى الإخوة في قسم البرامج إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى. بارك الله فيك وشكرا لك.
الله يجزيك خير وبارك فيك.
الشكر موصول لكم أيضا أعزائي المستمعين الكرام على حسن استماعكم، آمنا أن ألقاكم في حلقة الشهر القادم من ندوة مع وزارة الأوقاف. حتى ذلك الحين لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.